إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آيتان كريمتان من كتاب الله عز وجل يخبر فيهما الله تبارك وتعالى عن عاقبة الطاعة طاعته جل في علاه وطاعة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت هذه العاقبة العظيمة وإذا أردت هذا المصير الحسن فعليك بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا المصير مصير عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الرفقة الطيبة خير رفقة وأكرمها وأجلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا رفقة أحسن من ذلك ولا صحبة أكرم من ذلك فهل تريدها أيها المسلم؟ هل تريدها يا عبد الله؟ إذا أردتها وسعيت لها فعليك بشرطها وهو طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا نطيع الله؟ لأن الله تعالى هو ربنا الذي خلقنا من العدم والذي يرزقنا بألوان النعم آناء الليل وأطراف النهار، الذي يحسن إلينا ويمن علينا بكل ما نحتاج إليه، فلا حول ولا قوة لنا إلا به، ولا حركة ولا سكون إلا بإذنه. فهو المنعم علينا والمحسن إلينا والمتفضل علينا، وهو الذي لا ينتظر منا في مقابل ذلك شيئا ينفعه. فإن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا لو اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أفجر قلب رجل واحد منا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو الذي يمن علينا وينعم علينا ويحسن إلينا، ولا ينتظر في مقابل ذلك شيئا ينتفع به. ولو أننا كفرنا هذه النعم وبارزناه بألوان المعاصي والفجور، فإننا لا نضره طرفة عين أبدا، بل هو القادر علينا والمتمكن منا، ولو شاء لأذهبنا في طرفة عين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولأن هذا الرب العظيم عندما يأمرنا بشيء حتى نطيعه، فلا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا وما فيه منفعتنا وما فيه الخير لنا في دنيانا وأخرانا، فهو أعلم بنا منا، هو أعلم بنا من أنفسنا، هو أعلم بما ينفعنا وما يضرنا من إدراكنا وعقولنا. فإن عقولنا قاصرة، قد تتوهم في شيء أنه خير وهو شر، وقد تتوهم في شيء أنه شر وهو خير، فهو الأعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا أمرنا بشيء فلا بد أن يكون فيه الخير لنا، وإذا نهانا عن شيء فلا بد أن يكون فيه الشر لنا. فإذا كان الأمر بهذه المنزلة فكيف لا نطيع الله عز وجل؟ إن الواحد من المخلوقين لو بلغ من علمه أو سلطانه كذا وكذا وأمر واحدا منا بشيء، فإنه يرى حقا عليه أن يطيع، مع أن هذا المخلوق لم يخلقنا ولم يرزقنا وليس بيده أمرنا وليس بيده ضرنا ولا نفعنا، وليس هو الذي يحاسبنا ولا يثيبنا ولا يعاقبنا، وليس هو الأعلم بما ينفعنا وما يضرنا. فكيف تكون طاعة هذا المخلوق حقا علينا ولا تكون طاعة الله حقا علينا؟ كيف يطيع الواحد منا والديه ولا يطيع ربه؟ كيف يطيع رئيسه أو أميره ولا يطيع ربه؟ كيف يطيع صاحبه وخليله ولا يطيع ربه؟ فطاعة الرب حق علينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى له أعظم الحق علينا، فلهذا نطيعه، لهذا نفعل ما يأمرنا به ونترك ما ينهانا عنه. ولماذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو الذي بلغنا هذا كله، فما عرفنا منه شيئا إلا بتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي بين لنا كيف نطيع ربنا، ماذا نفعل وماذا نترك. هو الذي اجتباه ربه سبحانه وتعالى واصطفاه على الناس أجمعين، وابتعثه بخير دين وخير شريعة، فكان صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين، بعث بخير دين وبالشريعة الخاتمة التي هي مهيمنة على كل الشرائع وعلى كل الرسالات. هذا الرسول الكريم وصفه ربه عز وجل بأنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الكريم كما أمره ربه وكما اصطفاه ربه وكما بعثه ربه لا يبعث بما فيه الشدة على أمته ولا يبعث بما فيه العسر على أمته، ولكنه يبعث باليسر والخير والشريعة السمحة التي فيها كل خير وكل مصلحة للعباد. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أطعنا، لأن طاعته واجبة ولأن طاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسول حق، ولولا هذا لما كان في بعثته فائدة، ولأن أوامره هي أوامر الله، فلا يشرع شيئا من عنده ولا يأتي بدين من عنده. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه إلا بإذن ووحي من ربه عز وجل. فأمره هو أمر الله، وتشريعه هو تشريع الله، فلهذا كانت طاعته حقا وواجبة. كما نطيع الله نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا التزمت بهذا أيها المسلم، إذا نظرت في كل ما يأمر به الله وفي كل ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تطيع وتنفذ في كل شيء، سواء كان في عبادة أو معاملة، سواء كان في سلوك أو خلق، سواء كان في ظاهر أو باطن، حتى وإن كان في الملابس، حتى وإن كان في الشكل. فكيف بالمعاملة والخلق؟ كيف بالعبادة والصلة بالله تبارك وتعالى وبالناس من بعد ذلك؟ فانظر في كل شيء أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فافعله ولا تتردد ولا تسوف ولا تأخذ شيئا وتترك شيئا. وانظر في كل ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاتركه فورا ولا تتردد ولا تؤجل ولا تسوف ولا تأخذ شيئا وتترك شيئا. فإذا فعلت ذلك فما المصير الذي ينتظرك؟ إنه خير مصير. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من دون أن نعرفهم تكفينا هذه الكلمة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. لو أن الله تعالى لم يذكر لنا بعد ذلك من هم هؤلاء فهذا يكفينا، لأننا نكون مع الذين أنعم الله عليهم أيا كانوا. المهم ليس أشخاصهم، وإنما المهم نعمة الله عليهم. فنحن نحرص على فضل الله، ونحرص على نعمة الله، ونحرص على ثواب الله. هذا هو المراد، هذا هو الأساس، محبة لله عز وجل ورغبة فيما عنده، واعتقادا جازما أن الخير كله إنما هو بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن الذي بعث النبيين؟ ومن الذي اصطفى الصديقين والشهداء والصالحين؟ من الذي أنعم عليهم؟ ولولا نعمة الله عليهم لما كانوا شيئا، لما كان النبي نبيا، ولما كان الصديق صديقا، ولما كان الشهيد شهيدا، ولما كان الصالح صالحا. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينعم ويمن على من شاء من خلقه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فقف عند هذا الموضع من الآية وتدبر فيه حق التدبر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هذا وحده يكفيك، ويجعل في قلبك التشوف والحرص والرغبة والرجاء أنك تريد أن تكون في نعمة الله وفي رحمة الله وفي فضل الله، هذا هو الأساس وهذا هو المراد. فإذا أطعت الله والرسول فأنت في نعمة الله وفي رحمته وفضله وفي ثوابه العظيم، ويكفينا هذا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله تعالى من فضله العظيم ومن رحمته الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، لقد ورد ذكر الذين أنعم الله عليهم في سياق مشابه لهذا السياق الذي نتحدث فيه، وذلك في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، والتي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم قد أمرنا الله عز وجل أن نكون على صراطهم، أي على طريقهم وسبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إلى طريق وسبيل الذين أنعم الله عليهم. فمن هم هؤلاء؟ قد فصلهم الله عز وجل في الآية التي تلوناها من سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع طوائف، أربعة أنواع من البشر، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. كل منزلة وكل فضيلة وكل درجة فلا بد أن تعود إلى طائفة من هذه الطوائف، فإن المؤمنين لا يخرجون عن هذه الطوائف، إما نبي وإما صديق وإما شهيد وإما صالح. فأما الأنبياء فهم الخيرة والصفوة والنخبة، هم أفضل الخلق مطلقا وأفضل المؤمنين مطلقا، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم على الناس أجمعين لكي يوحي إليهم أعظم وحي وأعظم كلام وأعظم رسالة، حتى يتبوأوا خير منصب وخير موضع في هذه الدنيا. فإن منصب النبوة فوق كل منصب، لا يدانيه منصب أبدا، لا يدانيه سلطان ولا ملك ولا رياسة ولا علم ولا شرف ولا حسب ولا نسب. ولهذا كانت النبوة وهبية لا كسبية. لا يستطيع أحد أن يكون نبيا، لا يستطيع أحد أن يفعل فعلا معينا أو يجتهد بطريقة معينة حتى يكون نبيا، وإنما الله عز وجل يعطي هذه المنزلة إعطاء منة وفضلا من عنده لمن يشاء من خلقه. فهذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم بعد الأنبياء مباشرة، الصديقون. ومن هو الصديق؟ الصديق هو الذي كمل تصديقه بالدين والشرع. والتصديق في نفسه لا بد أن يكون عند كل مسلم، ولولاه لما كان مسلما. فلا يكون العبد مسلما حتى يصدق بالله وبرسله وأنبيائه وبالشرائع التي تجيء من عنده. ولكن هذا التصديق يتفاوت، يزيد وينقص، وكلما بلغ العبد فيه منزلة عالية كلما كان بربه أعلم وبدينه أعرف، وكلما أحب الله عز وجل أكثر وأحبه الله أكثر، حتى يأتيه الأمر من عند الله تعالى فلا تصيبه ذرة شك، ويتعرض لأشد ألوان البلاء فلا تهتز في بدنه شعرة. وإذا ذكرنا الصديقين ذكرنا خيرهم وأفضلهم، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه خير الأمة بعد نبيها، وهو خير الصديقين مطلقا، وهو الذي ينطبق عليه قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا شك أن الصديق قد صدق وكمل تصديقه بالدين والشرع. ويكفيك الموقف الذي يبين لك كيف كان أبو بكر صديقا حقا في صلح الحديبية، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مع المشركين، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا فيه ضيم وفيه أذية على المسلمين، تنازل النبي صلى الله عليه وسلم تنازلا عظيما حتى أصاب المسلمين ما أصابهم، وحتى جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر، قال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ومع أن عمر سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يزل في قلبه شيء، فذهب إلى أبي بكر وسأله، فأجاب أبو بكر بنفس الجواب، بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، قال: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. لم يهتز، لم يتردد، فهذا هو الصديق. وبهذا كان أبو بكر أفضل من عمر وأفضل من سائر الصحابة، وكانت منزلته أعلى من منازل غيره مطلقا. هذا هو الصديق الذي كمل تصديقه، حتى إذا جاءه أي شيء وإذا رأى الرسول يفعل أي شيء لا يتردد ولا يشك، بل يبادر ويصدق. وبعد ذلك الشهداء، الطائفة الثالثة، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الذين ضحوا بأعز ما يملكون وهو أرواحهم، لا أعز على الإنسان من روحه ونفسه، فإذا جاد بها فهذا أعظم الجود، وإذا ضحى بها فهذا أعظم التضحية. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومقاتلة أعداء الله ونصرة دين الله والدفاع عن بلاد المسلمين والأرض التي يعبد فيها الله، فهذا شهيد عظيم المنزلة عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الشهداء الذين أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الشهيد الذي يعطى خمس خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 70 امرأة من الحور العين، ويرى مقعده من الجنة. فضل عظيم، منزلة عالية، إذا رآها الشهيد عند الله تعالى فإنه يتمنى أن يعود مرة أخرى إلى الحياة حتى يقتل في سبيل الله. من شدة الكرامة التي يراها عند الله عز وجل يتمنى أن يعود فيقتل، ثم يعود فيقتل. ثواب عظيم ومنزلة عالية. ومن سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
فهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يتحدث به في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فلا ينبغي لنا أن نضيع التفكير في الجهاد، لا ينبغي لنا أن ننسى هذا الأمر العظيم، بل نحدث به أنفسنا ونعزم عزما أكيدا على أننا لو أتتنا الفرصة فلا نتردد، ونضحي بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله تعالى وإعلاء لكلمة الله عز وجل. بعد ذلك الطائفة الرابعة الصالحون، عموم المؤمنين الذين لم يبلغوا منزلة النبوة ولا الشهادة ولا الصديقية، فهؤلاء هم الصالحون، عموم المؤمنين الملتزمين المتقين الذين يفعلون الفرائض ويتركون المحرمات، فهؤلاء هم الصالحون. فهذه هي الرفقة الطيبة التي يحصل عليها المؤمن في جنة عرضها السماوات والأرض، في نعيم مقيم ورضوان من الله أكبر، أفلا تحرص عليها أيها المسلم؟ ولهذا قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا. لا رفقة أحسن من ذلك، لا رفقة أكرم من ذلك. إننا نحرص على الرفقة الطيبة في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ كيف إذا كانت هذه الرفقة في هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة والسعادة العظيمة؟ ذلك الفضل من الله، هذا هو الفضل الحق، هذه هي المنة الحقة. فلا تتصور أن عملك مهما أتيت به يدخلك الجنة. لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: لم يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، لا يدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى بالله عليما بمن يستحق الفضل، كفى بالله عليما بمن يستحق هذه الرفقة، كفى بالله عليما بمن يستحق الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فلا تتصور إذن أن الله تعالى يعبث أو يلهو سبحانه وتعالى عن ذلك، ولا تتصور أنه يدع الفضل هكذا في أي موضع، ولا تتصور أنه يجامل هذا ويقصي هذا، بل هو العليم، العليم بأحوال خلقه، العليم بأعمالهم، العليم بقلوبهم، العليم بسرائرهم وظواهرهم. فلا يضع هذا الفضل إلا في من يعلم أنه يستحق ذلك. فإذا لم يحصل أحد على هذا الفضل فإنه لا يستحقه. لا يهلك على الله إلا هالك، لا يدخل النار إلا من يستحق دخولها. فإن رحمة الله عظيمة، وإن فضله واسع، وهو مع ذلك عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلينا إخوة الإسلام أن نطيع الله والرسول، علينا أن نلتزم بأمر الله والرسول، علينا أن نعود إلى ربنا بالتوبة الصادقة والالتزام الحق بفعل الفرائض وترك المحرمات. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا المنصب الرفيع، في هذه المنزلة العالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.